حتى يكون الكلام مفهوما، ما هي الدرجات التي لابد على الإنسان أن يسلكها وأن يعرفها ويراعيها؟ مرات فهم الكلام، المقصود مرات فهم الكلام التي لابد من مراعاتها حتى يكون الكلام مفهوما. تفضل عندك. ثم ذكر مفرداتها. يعني هذه الخلاصة. طيب، قال العلامة ابن أبي العز، وقال قبلها قال الإمام الطحاوي رحمه الله قوله ولا شيء يعجزه. قال ابن أبي العز في شرحه لكمال قدرته، أي لا شيء يعجزه لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وقبل ذكر هذه الشواهد، هذه المسألة تتعلق بما يذكر أهل العلم فيما يتعلق بالنفي في صفات الله عز وجل، النفي في صفات الله، وطريقة القرآن والسنة في الإثبات والنفي المتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. الأصل يا إخوان، أن الأصل في باب الأسماء والصفات، الأصل في باب الأسماء والصفات في إثباتها الإثبات المفصل، بمعنى إفراد كل صفة واسم بالذكر، إفراد كل اسم وكل صفة بالذكر، وتعيينها والتصريح بالاسم والصفة، هذا يسمى إثبات مفصل. هذا إثبات ماذا يقال؟ مفصل. هذا هو الأصل في الإثبات للأسماء والصفات على وجه التفصيل، أنه على وجه التفصيل. وقد يأتي الإثبات المجمل، وقد يأتي ماذا يقال؟ الإثبات المجمل الذي يدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لكن على وجه الإجمال، لكن على وجه الإجمال، كما في قوله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طيب، فهذا إثبات مجمل، فهذا إثبات مجمل. نعم، فالأصل في الإثبات للأسماء والصفات هو التفصيل، وهي طريقة القرآن التي يعني ما يقال وردت في إثبات الأسماء والصفات، تفصيلها وتعيينها وإفراد كل صفة بالذكر، يعني ما يقال على وجه التعيين، على وجه التعيين والإفراد. وأما الإجمال فهو على خلاف الأصل، فهو ما يقال على خلاف الأصل. وأما في باب النفي، نفي النقائص عن الخالق سبحانه وتعالى، فالأصل فيه في القرآن والسنة الإجمال، الأصل فيه الإجمال لما سيأتي بيانه. وقد يحصل الخروج من الإجمال إلى التفصيل في النبي لغرض، يعني ما يكون اقتضى التفصيل في النبي، إما في مقام الرد على المخالف الذي أثبت لله سبحانه وتعالى النقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، طيب إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في سياق الرد على المخالفين للرسل وأثبتوا لله سبحانه وتعالى النقص في صفة من الصفات، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه التفصيل، نفى الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه التفصيل. أو في سياق إثبات كمال ثم يذكر ما يضاد هذا الكمال من النقص وينفيه على وجه ما يقال، على وجه التفصيل، وينفيه على وجه التفصيل. فالأصل إذن في نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى هو الإجمال، هو ماذا يا إخوان؟ الإجمال. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه كلها يا إخوان نفي للنقائص على وجه الإجمال، لأنها ليس فيها تعيين للنقص بعينه على وجه النفي، لم يعين النقص وينفى بالخصوص، وإنما أتى بلفظ إجمالي يشمل جميع النقائص، يشمل نفي جميع النقائص. وقد يحصل الخروج عن النفي المجمل إلى تعيين النقص ونفيه على وجه الخصوص لغرض من الأغراض، كان يكون في سياق مليقان، في سياق الرد على من أثبت لله سبحانه وتعالى هذا النقص. وهذا النفي الذي يرد في أسماء الله، في صفات الله سبحانه وتعالى، سواء المجمل منه أو المفصل، فليس المقصود منه النفي المحض والنفي الصرف، لأن النفي على قسمين، إما نفي محض ونفي صرف، وإما عكس ذلك. النفي الصرف هو العدم، والذي لا يكون يعني ماذا يخوان فيه مدح ولا يكون فيه كمال، إذا نفي عن الشخص أو عن ذات من الذوات، إذا نفي عن ذات من الذوات هذا النفي المحض لا يكون كمالا، لا يكون ماذا يخوان كمالا، لأن المقصود منه الإخبار عن عدم الشيء في الذات، أن الإخبار عن عدم وجود الشيء في الذات. فالنفي المحض ليس فيه كمال ولا مدح، وهذا النوع من النفي يعني ما يا اخوان لا يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لا في النفي الإجمالي ولا في النفي ماذا التفصيلي. لماذا يا اخوان؟ لأنه ليس فيه كمال، لأنه ما يا اخوان ليس فيه كمال من وجه، ولأنه أيضا قد يتضمن ذلك النقص ذلك النفي نقصا، قد يتضمن ذلك النفي ما يا اخوان نقصا في حق الذات التي نفي عنها هذا الوصف. والقسم الثاني هو النفي المتضمن للإثبات، النفي المتضمن للإثبات، وهو نفي الوصف أو نفي النقص، والمقصود منه إثبات كمال إيش ضده، والمقصود منه إثبات كمال ضده. إذن فليس المقصود إثبات العدم، وإنما المقصود إثبات الضد، وهو الكمال الثابت للذات المنفي عنها هذا الوصف، المنفي ما يخون عنها هذا الوصف. فإن الإنسان يقول مثلا السارية لا تعلم، السارية هذه لا تعلم، أو لا يعني ما لا تفعل شيئا، هذا نفي. هل أو ما يخون السارية هذه لا تظلم، السارية لا تظلم، الآن هذا نقص نفي عن هذه الذات، لكن هذا يسمى نفي محض. لماذا يا أخوان؟ لأن المقصود بيان عدم هذا الوصف في هذا المحل، لا أنه متصف بكمال ضد هذا النقص وهو العدل، لأنه جماد ليس له ماذا يا أخوان، لا يتصف بهذه الأوصاف، لا يتصف بهذه الأوصاف. لكن إذا قلت زيد لا يظلم، زيد لا يظلم، أو زيد لا يقدر، فالمقصود بهذا النفي بيان اتصافه بصفة ماذا يا أخوان الوفاء، أو بصفة إيش العدل، أو بصفة ماذا يا أخوان العدل. فإذا كان النفي المقصود به نفي قابلية المحل أو نفي عدم وجود الوصف في الذات، فهذا يسمى نفيا محضا، وهذا النوع من النفي ليس بوارد في باب صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، وإنما الوارد في باب الصفات إثبات الكمال لله عز وجل في باب صفات الله عز وجل هو النفي المتضمن للإثبات الذي المقصود منه إثبات الكمال لا النفي المحض، المقصود منه إثبات الكمال لا النفي المحض. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وهذا النفي لا لعجزه، لا لعجزه سبحانه وتعالى وعدم قدرته على الفعل، ولكن لكمال إيش؟ لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله، لا أنه لا يظلم لعجزه وضعفه وعدم قدرته. فإذا كان نفي الظلم للعجز وانتفاء القدرة وللضعف، فهذا يكون نفيا محضا وليس بكمال، وهذا القبيل لا يرد في حق الله عز وجل. وإذا كان هذا النفي لهذا الوصف من النقائص لأن الذات متصفة بضده، فهذا يسمى النفي المتضمن للإثبات، والنفي الوارد في باب صفات الله عز وجل هو من هذا القبيل، النفي الذي يكون المقصود منه إثبات كمال الضد. ولهذا قال هنا وكذلك كل نفي يأتي بصفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده لا لبيان العدم. أما إذا كان لغرض إثبات العدم فهذا ليس بكمال وليس بوارد في صفات الله سبحانه وتعالى ولا يأتي بصفات الله. قال كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وإذا كان عن ضعف هل هذا يكون كمالا أو عن عجز؟ لا يكون كمالا بل يكون نقصا. هذا نفي هذا النقص إثبات نقص. إثبات ماذا يا إخوان؟ نقص. قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. وإذا كان طيب قال وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. النفي المحض الذي هو عدم الذي ماذا يقال هو عدم هذا ليس في كمال. وما جاء في القرآن والسنة من النفي المتعلق من نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى طيب المتعلق من النفي من نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى فكله المقصود به إثبات كمال الضد. قال ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي. فهذا المقصود من ظاهره أن هذا فيه مدح لهذه القبيلة أنهم أصحاب عدل وحلم ويعني ما يقال مصفات حسنة جميلة. لكن المتأمل في سياق الأبيات يجد أن الشاعر ذم هذه القبيلة وإن كان في الظاهر نفى عنها بعض النقص وهو ما يقال الظلم لا يظلمون لا يقدرون بذمة نفى عنها بعض النقص وهو الغدر والظلم لكنه ما أراد مدحها وإنما أراد ذمها لأن هذه القبيلة إنما لم تتصف بهذه الصفات لا لأنها ذات عدل وذات حلم وذات صفات جميلة وحسنة منعتها من فعل هذه النقائص ولكن لعجزها ولضعفها. فصار مظاهره المدح في الحقيقة ما يا إخوان ذم. قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا. ثم قال في نفس الأبيات فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. قال لما اقترنا بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. إذن يا إخوان النفي في حق الله نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى لا يجوز إلا بأن يكون المقصود منه إثبات كمال الضد وهذا الذي جاء في القرآن والسنة في حق الله سبحانه وتعالى من نفي النقائص وليس المقصود النفي المحض الذي هو إثبات العدم والذي هو ليس بكمال في أقل حال كيف وربما كان متضمنا لماذا يقال لإثبات نقص في حق الذات التي نفي عنها هذا النقص. قال ولهذا يأتي الإثبات والاستفاد في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. الإجمال يا أخوان هو الجمع. يأتي النفي مجملا أي بلفظ مجمل يتناول جميع النقائص بالنفي بلفظ إيش بلفظ واحد مثل قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نفي لوجود مثيل الله عز وجل في ذاته وأفعاله وصفاته وأسمائه وهذا معناه إثبات جميع النقائص التي تتصف بها المخلوقات عن الباري سبحانه وتعالى. وأما التفصيل فهو ذكر كل فرد وكل نوع من أنواع الأسماء والصفات على ما يقال على حدة. قال عكسه وهذه طريقة القرآن وطريقة السلف ولأنها الطريقة يا أخوان اللائقة بالله سبحانه وتعالى الطريقة اللائقة بالله سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق والمتنزه عن جميع النقائص، فإن الذي يناسب تعظيم الخالق سبحانه وتعالى ويعني ويناسب جلاله عز وجل وكبرياءه وعظمته أن يكون الكمال ثابتا له على وجه التفصيل، لأنه كلما حصل التعديد والذكر لصفات الكمال والجمال والجلال كان هذا من مال يخوان من الدلالة على مال يخوان على عظمة الموصوف بهذه الصفات وعلى علو قدره ومكانه. طيب، فلهذا يناسب الخالق سبحانه وتعالى لأن له الكمال المطلق وله العظمة والكبرياء والجلال أن تكون صفاته مذكورة، صفات الكمال مذكورة على وجه التفصيل، على وجه مال يخوان التفصيل، وهذا هو المثل الأعلى، وهذا هو المثل الأعلى. وأما النفي فالمناسب فاللائق به سبحانه وتعالى، اللائق به سبحانه وتعالى لما هو متصف به من الكمال والجلال والعظمة والكبرياء أن تنفع عنه النقائص على وجه الإجمال، لأن تفصيلها من غير حاجة، تفصيلها من غير غرض ومقصود صحيح هذا لا يليق، وفيه يعني ما يخوان غض من يعني ما يخوان جناب الباري سبحانه وتعالى كما سيأتي. وهذا الأمر يا أخوان أمر مدرك في يعني ملوك المخلوق في الملوك من الخلق ويعني ما يخوان والعظماء، فإن مدحهم والثناء عليهم يكون بتفصيل الكمال وبإجمال ما يخوان وبإجمال النقائص العيوب، بإجمال النقائص العيوب، ولا يليق بمكاناتهم تفصيل ما يخوان النقص، فلا يقال في حق الواحد منهم يعني ما يخوان أنت لست بشحات ولست بحجام ولست كذا ولست كذا كما سأتي من كلام أبي العز، لأن هذا ربما أغضب هذا الرجل العظيم لما في ذلك من مال يخوان من التعرض للغض من شأنه والحط من منزلته، والحط مال يخوان من منزلته. فاللائق يعني مال يخوان بالعظيم وبالموصوف بصفات الكمال أن يفصل يعني أن يكون إثبات كماله على وجه التفصيل ونفي النقائص عنه على وجه ما يقال على وجه الإجمال، إلا إذا احتيج إلى نفي النقص على وجه التخصيص فهذا يكون في موضعه ما يقال يكون في موضعه لائقا بمقامه وبمكانه، ولا يكون فيه غضا ولا حطا من مكانه وشأنه. قال ولهذا يأتي الإثبات، ولهذا الله عز وجل في القرآن وفيما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام يعني كان إثباته لصفات الكمال لنفسه سبحانه وتعالى بالتفصيل، ونفيه النقائص عن ذاته على وجه ما يخوان الإجمال، إلا فيما احتيج إليه من التفصيل إذا كان مبنيا على مقصود صحيح وغرض صحيح. قال عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم، وهذا يخوان كله منهم، لأن أصل مذهبهم مال يخوان هو التعطيل، هذا هو الغالب في مذهب أهل الكلام هو التعطيل، فلهذا ليس في مذهبهم ما يتناسب معه مال يخوان الإثبات، لأن مذاهبهم هي مال يخوان مذاهبهم هي ماذا الأصل فيها نفي الصفات، نفي مال يخوان الصفات، فكان تعبيرهم بالنفي لا ينقض عليهم مال يخوان ما هم فيه من عدم إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قال يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة. المجسة يا إخوان هي يعني محل اللمس، الموضوع الذي يلمس. قال ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهن، تناهن يعني يقول أمره إلى العدم، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وهذه العبارات يا أخوان التي هي مسلك أهل الكلام، مسلك أهل الكلام، يعني في كثير منها المقصود نفي ماذا؟ نفي الصفات. يعني إذن فهم عدلوا عن الإثبات، واضح، إلى طريقة النفي، يعني للتوصل إلى مذاهبهم أيضا، وهو ماذا يا أخوان؟ نفي الصفات. يعني مثلا قولهم ليس بجسم، يريدون إثبات كل صفة، توهموا أن إثباتها يستلزم ماذا؟ التيسير، يستلزم ماذا يا أخوان؟ التيسير، هو التمثيل الباطل. وهكذا يا أخوان ماذا؟ يعني في قولهم، في قولهم يعني ماذا؟ ليس بأبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، إثبات يعني نفي الصفات الخبرية كاليد والقدم والوجه والعين، وهكذا نفي الجهة، المقصود إثبات نفي العلو، نفي علو الله سبحانه وتعالى، نفي علو الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك يا إخوان مما في كثير من هذه الألفاظ مقصودهم نفي الصفات، مقصودهم ماذا يا إخوان؟ نفي الصفات. فهي ما بين ألفاظ، ما بين ألفاظ يعني ماذا يا إخوان مقصود منها نفي الصفة. والواقع أن يعني أنه عند التأمل في كل لفظ من هذه الألفاظ التي فيها النفي، أنهم يتوصلون بها بوجه من الوجوه إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الألفاظ كما سيأتي من كلام أبي العز يعني منها ما هو مال يا إخوان، ما هو مجمل، منها مال يا إخوان ما هو مجمل، ومنها ما لم يرد في القرآن والسنة نفيه ولا ذكره، وكفى به أنه محدث، وأنه مال يا إخوان يعني لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى، أنه يعني أنها طريقة لم يأتي بها القرآن ولم تأتي بها السنة، يعني ما يا إخوان في حق الباري سبحانه وتعالى، وهذا ما يا إخوان كافي. قال وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت في حق وباطل يا إخوان باعتبار أن بعض الألفاظ مجملة، بعض الألفاظ مجملة، يعني مثلا لفظ الجسم، لفظ الجسم يعني هم لا شك أنهم يريدون نفي ماذا يا إخوان؟ الصفات. لكن أهل السنة يقولون ماذا تريدون بالجسم؟ هذا لفظ، هذا لفظ مجمل، فإن أردتم أن أنه بالجسم أنه ذات كذوات المخلوقين فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان المقصود بالجسم الذات فالله عز وجل له ذات متصفة ماذا؟ بصفات. وهكذا بقية الألفاظ المجملة كنفي الجهة، أنه ليس في جهة، ما المقصود بالجهة؟ هل المقصود الجهة العدمية أو الجهة يعني المخلوقة؟ فإن كان المقصود بالجهة المخلوقة فهذا منفع عن الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان المقصود بالجهة العدمية فالله عز وجل بهذا التفسير وبهذا الاعتبار لا شك أنه في جهة، وهي جهة العلو، وهي ما يا إخوان؟ جهة العلو. قال وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجمل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، وأما هذه الألفاظ يا إخوان فليست ألفاظ شرعية لأنها لم ترد في القرآن والسنة. أولا عدم ورودها لأن الشرع لم يأتي بهذا التفصيل على هذا الوجه الذي فيه إساءة أدب، وأيضا لم يأتي القرآن ولم تأتي السنة بتفصيل نفي بعضها بهذا ما يقال الطريق وبهذا الأسلوب وبهذا الأسلوب. والأصل يا أخوان أن التعبير بالعبارات التي ليست بشرعية هذا باب وسبيل النزاع والخلاف، بل وسبيل الباطل، بل وسبيل الباطل كما يذكر هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، أن التعبير بالألفاظ المجملة هو أصل كل نزاع وكل خلاف ما يا إخوان في الأمة، لأن اللفظ المجمل يحمله السامع على ما يا إخوان على مقصوده وعلى ماذا وعلى مراده وهواه، واضح. فلهذا هذه الألفاظ ليست بشرعية، والأصل التعبير بالألفاظ الشرعية أولا يعني ما يا إخوان امتثالا واتباعا للقرآن وللسنة، ومن جهة أخرى سدا لذرائع الباطل التي تدخل على الناس من جهة الألفاظ والعبارات المجملة المحتملة للحق وللباطل، إضافة إلى أن ذلك هو مذهب السلف الذي مضوا عليه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم، يعني يقولون ألفاظ الأسماء والصفات التي جاء إثباتها في القرآن والسنة متشابه، يعني ماذا يقال؟ محتمل وموهم لإثبات النقص، متشابه بمعنى أنه يعني ماذا التعبير به يقتضي إثبات نقص بحق الله سبحانه وتعالى، هذا مقصودهم بالمتشابه في باب الصفات، حتى إنهم يقولون والمتشابه هو ما كان ظاهره التشبيه، ما كان ظاهره ماذا يقال؟ التشبيه. وهم يجعلون الألفاظ الشرعية التي جاء التعبير بها في القرآن والسنة يعني ألفاظ متشابهة لا بد من الإعراض عنها ولا يعبر بها، طيب، ويرون أن هذه الألفاظ التي اختاروها هي المحكمة، هي ماذا يقال؟ المحكمة التي لا بد أن يعبر بها عن أسماء الله وعن صفاته وذاته سبحانه وتعالى. وفي الواقع هو العكس، أن ما اختاروه من ألفاظ هو اللفظ المتشابه باعتبار أنه الموهم للباطل، وهو اللفظ البعيد عن ما يخوان عن تبين الحق وعن تقريره، وأما الألفاظ الشرعية فهي الألفاظ التي تقرر الحق أحسن تقرير وتوضحه أحسن إيضاح، لأن القرآن والسنة بيان وهدى وصراط مستقيم وسلام من الضلال، فلهذا كل ما جاء في القرآن والسنة هو على هذا الوصف. قال: ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، وهو ظاهر يا أخوان، وهو ظاهر الدلالة على الحق، لا كما يقول المعطلة والفلاسفة والمعتزلة والعقلانيون أن ظواهرها تدل على الكفر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يقولون ظواهر القرآن والسنة تدل على الكفر، من أي ناحية؟ قالوا لأنها تدل على تمثيل الخالق بماذا؟ بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا لفساد عقولهم وفساد يعني ما يخوان عقائدهم وفطرهم، وإلا فإن ما توهموه ليس بوارد في حق الله سبحانه وتعالى، وما دلت عليه ظواهر نصوص القرآن والسنة في إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق بوجه من الوجوه كما سبق في الفصل الأول. قال: والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني أهل الحق والسنة سبيلهم وطريقهم تجاه ما ابتدعه هؤلاء المعتزلة وهؤلاء المتكلمون الإعراض عنه جمليا كليا، ولا يخوضون فيه، ولا يخوضون ما يخوان فيه، وهذا يا أخوان سبيل كان سالكا له الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان لا يرى الخوض بما جاء به أهل الكلام، لا يرى الخوض بما جاء به أهل الكلام، ولا يعني ما يا أخوان التعبير باصطلاحاتهم وبعباراتهم يعني ما يا أخوان التي يستعملونها في باب يعني ماذا الصفات، في باب ما يا أخوان الصفات. وهكذا أيضا بعده من الأئمة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، كما ذكر هذا ابن رجب في ترجمته في ذيل الطبقات الحنابلة، أنه كان معرضا عن علم الكلام ولا يرى يعني التعبير ولا الخوض بعبارات المتكلمين، بل له رسالة، في تحريم النظر، في كتب أهل الكلام، ومن نظر في رده على ابن عقيل، الحنبلي يجده ما يخوان يحمل حملات شديدة على ابن عقيل وهو من الحنابلة بسبب ما خاضه يعني ما يخوان من علم الكلام، حيث كان يجالس بعض أئمة الكلام يعني ما يخوان كابن اللبان وبعض أهل الكلام في زمنه، حتى تأثر بهم وخرج عن العقيدة الصحيحة إلى عقائد المعطلة وعقائد أهل الاعتزال وعقائد ما يخوان أهل الاعتزال. ولا شك يخوان أن هذا هو طريق السلامة، لأن اصطلاح ومنهج أهل الكلام يعني منهج واصطلاح هو ما يخوان عرضة لأن يقع أهله في الزلل والخروج عن الصراط المستقيم، ولا يسلم منه الإنسان إلا إذا كان متضلعا من علم الكتاب والسنة وعلم العقيدة السلفية الصحيحة، وعلم العقيدة السلفية الصحيحة كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب في الكلام على علم الكلام، ذكر أنه خاض فيه وأنه يعني شغل به وأنه بلغ فيه مبلغا كبيرا. قال رحمه الله تعالى قال: فلما رأيت تلك القواعد والاصطلاحات تخالف ما جاء في القرآن والسنة ألقيت بها من على شاهد، ألقيت بها من على شاهد. قال: ولولا أن الله قد من علي يعني التضلع بعلم الكتاب والسنة يعني لا حصل التأثر أو نحو ذلك، أو كما قال: وإنما كان كلما ورد عليه من قواعد الكلام ومن منطقهم رده بالقرآن وبالسنة فسلم رحمه الله تعالى من يعني ما وصل إليه أهل الكلام من حيرة والشك في الله سبحانه وتعالى وفي المعتقد. ومع ذلك كله لم يسلم رحمه الله من ماذا يا أخوان؟ من بعض الزلات، من بعض ماذا الزلات. فكيف لو خاض الإنسان وهو دون ذلك في العلم، كيف لو خاض الإنسان في علم الكلام وهو دون ذلك في العلم. وقد سبق معنا يا أخوان في أول كتاب أن علم الكلام علم محدث، وأن فيه إعراض عن القرآن والسنة، وقد نهى الله عز وجل عن الخوض والقرب من هؤلاء. طيب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ولا شك أن أهل الكلام هم أولى من ينطبق عليه من تنطبق عليه مثل هذه النصوص. فلهذا سبيل الإعراض الكلي والإجمالي عما سلكه هؤلاء هو المنهج الذي يتوافق مع منهج القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح عليهم رضوان الله. قال: أو يبين حاله تفصيلا. وهذا المسلك الآخر سلكه بعض الأئمة ولا سيما المتأخرون منهم كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، يبينون يخوضون مع هؤلاء المتكلمين ويناقشونهم ويحاججونهم ويفصلون ما يطلبونه من عبارات، فما كان من باطل محض ردوه وأبانوا فساده، وما كان من لفظ محتمل بينوه وفصلوه وحاججوا أهله وقسموا دلالته إلى المعنى الصحيح والمعنى الفاسد، يعني إلى غير ذلك مما سلكه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولا شك يا أخوان أن هذه الحالة يعني ما كل أحد يحسنها ويقدر عليها ويسلم من غوائلها، ويسلم ماذا يا أخوان؟ من غوائلها. طيب، فلهذا الأولى يعني أهل الحق وبأهل السنة أن يعرضوا عن علم الكلام إعراضا كليا، ولا يخوضون فيه ولا يأخذون منه ولا يعتمدون عليه إلا عند الاحتياج للرد ولمال يخوان بيان بطلان مذاهب أهل الكلام عند الحاجة، عند مال يخوان عند الاحتياج. ولله الحمد يا أخوان، فقد كفى أئمة الإسلام كشيخ الإسلام وابن القيم وابن أبي العز وغيرهم من أئمة العقيدة السلفية الذين يعني قاوموا أهل الكلام وخاضوا معهم في فنونهم وفندوا شبهاتهم وقواعدهم، قد كفوا من وراءهم ذلك. فلا يجب يعني صاحب الحق من ذلك إلا ما يخوان طبقا جاهزا ونقاشا يعني ما يخوان وافيا واستدلالا يعني ما يخوان كافيا مقنعا لمريد الحق، فيجد ما يخوان من التفصيل والبيان الكافي ما هو ما يخوان جاهز، ولا يحتاج إلى أن يخوض في ذلك بنفسه خوفا قد يوقعه في مال يخوان في الزلل وفي الخروج عن الصراط المستقيم. فإذا احتاج الإنسان وأن يعرف ما عند هؤلاء القوم حتى يعني يستطيع أن يبين أو يقدر على بيان فساد مذاهبهم ونحو ذلك، ينظر في كلام الأئمة الذين ردوا على المتكلمين. أما أن يذهب إلى كتب المتكلمين ويأخذ منها ويقول أنا سأنظر ما فيها وأرد عليها، فهذا مظنة الزلل وصاحبه سيكون عرضة للانحراف والخروج عن صراط الله المستقيم. ولكن ينظر في كتب أئمة السنة الذين فندوا عقائد ما يقال أهل الكلام وقواعدهم ومقدماتهم الكلامية والمنطقية، فيقف عليها مع ما يقال مع بيان فسادها، وهنا إن شاء الله يسلم، وهنا ما يقال إن شاء الله يسلم من هذه القواعد. أما أن يقصد كتب أهل الكلام وأهل الاعتزال والأشاعرة المتكلمين فينظر ما فيها على وجه الاستقلال بنفسه يعني ظانا أنه سيدرك ما فيها من الفساد ثم يرد عليها، فهذه طريقة غير مأمونة الغوائل. قال رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، يعني النفي، طريقة النفي، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي يعني لا يطلقون الإثبات إلا فيما توصلت عقولهم إليه من الإثبات، توصلت إليه عقولهم ما يقال من الإثبات. قالوا أكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. يعني حتى بعض الذين أثبتوا من الصفات ونفوا بعضها، وهذا المثبت يا أخوان عند الإطلاق، يتناول أهل السنة بالدرجة الأولى، ويتناول أيضا الأشاعرة لأنهم عندهم شيء من الإثبات، ويتناول أيضا الكلابية لأنهم يثبتون بعض الصفات، وهكذا الممثلة المشبهة. قال فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. يعني لما قال ليس كمثله شيء نفى عموم المماثلة، عموم المماثلة، ولم يخص ذلك بشيء دون شيء، وأثبت بعض الصفات، مما يدل على إثبات الكمال جميعه ونفي النقص ما يخوان، على إثبات الكمال جميعه ونفي النقص ما يخوان جميعه، على إثبات الكمال جميعه ونفي النقص جميعه. قال فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه، وصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. والمنفي هنا ما يخوان، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ما هو المنفي يا أخوان؟ المماثلة، أما القدر المشترك يا أخوان المشابهة بين الخالق والمخلوق في المعنى العام والقدر المشترك. الجواب الثاني هذا الذي عليه السنة، قال مما أخبر به من صفاته وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. طيب هنا يا أخوان بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، ما هي الصفات؟ هنا قال له صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، والحديث فيه ذكر الأسماء فقط. عندك الأسماء تتضمن إيش؟ الصفات. فإذا كان استأثر بأسماء فهذا الأسماء تدل على صفات أيضا فهي مستأثرة. وهذا الحديث يا أخوان في خلاف في صحته وضعفه، لأن من يعله ويضعفه يضعفه بجهالة راويه أبي سلمة الجهني، يعني ماذا يا أخوان؟ عبد الله بن موسى، موسى بن عبد الله الجهني، موسى بن عبد الله الجهني جهلوه أنه لا يعرف كما قال الذهبي في تلخيص المستدرك، لكن يعني تعقب بأن هذا أبو سلمة الجهني، يعني الذهبي قال أبو سلمة الجهني لا يعرف من هو، لكن تعقب بأنه موسى بن عبد الله الجهني من رجال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإذا عرف أنه من رجال مسلم فالعلة من هذا الوجه زائلة، فالعلة ما يقال من هذا الوجه زائلة. وأيضا علة بالانقطاع بين عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وأبيه، بين عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وأبيه، نفى بعضهم سماعه لكن قد أثبته عدد من أهل العلم. ولا شك أن المثبت مقدم على النافي، من أثبت سماعه مقدم على من نفى، لأن من علم حجة على من لم يعلم. فبهذا يكون الحديث حسن، وقد حسنه عدد من الأئمة، حسنه ما يقال عدد من الأئمة. إذن فتحسينه مبني على ما يقال، أما الانقطاع فزال، بقي أبو سلمة الجهني هو الخلاف، هو محل الخلاف، والخلاف فيه أشد من 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 قضية سماع عبد الرحمن من أبيه، عبد الرحمن بن عبد الله المسعود من أبيه. فمنهم من يقول لا يعرف، ليس هو موسى بن عبد الله الجهني الذي هو من رجال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، يعني هذا كأنه دفع لإيراد تقديره، إذا كان طريقة القرآن هو النفي المجمل لا المفصل، وأن النفي يعني ماذا أو سلوك طريق النفي المفصل يعني مذموم، لأنه قد يكون فيه مال يا أخوان إساءة أدب، فكيف سلك الطحاوي رحمه الله تعالى هنا النفي المفصل؟ قال هنا ليس من النفي المذموم، لماذا؟ لأنه من النفي المفصل الذي جاء في القرآن تفصيله، وما جاء في القرآن تفصيله من النفي فليس ذكره مال يا أخوان، فليس ذكره وتفصيله كما فصل القرآن بنقص. لماذا؟ لأن ما جاء من النفي المفصل في القرآن والسنة لا يأتي إلا في سياق يدل على ما يقال إثبات الكمال، لا يأتي إلا في سياق يدل على إثبات الكمال كأن يأتي في مقام الرد على من أثبت النقص في حق الله، أو يأتي يعني بعد إثبات الكمال لله عز وجل كما في قوله هنا لا يعجزه شيء، فإنه ورد في القرآن بعد إثبات كمال قدرة الله عز وجل، أو في سياق إثبات كمال قدرة الله عز وجل. إذن فهذا النفي المفصل في مثل هذه المواطن لا يكون نقصا، لأنه ما يقال لأنه ليس على تلك الطريقة التي ليست متضمنة لإثبات ما يقال الكمال. قال فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، يعني فكان في سياق لم يكن يعني نفيا مجردا بل نفي مع إثبات ما يقال الكمال. يعني إذا كان هذا النفي بحق الله عز وجل إذا ورد من غير التصريح بالكمال في نفس السياق لا شك أنه يجب حمله على ماذا؟ على النفي المتضمن لكمال ماذا؟ الضد. كيف وقد جاء في السياق نفسه التصريح بما يقال بكمال ضد النفي الذي ورد في مثل هذه الآية؟ قال فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وكمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف على القيام بما يريده الفاعل، يعني عجز حسي ضعيف في نفسه، وهذا العجز يا أخوان إما عجز كلي وإما عجز إيش نسبي، يعني عجز عن بعض الأمور دون بعض، وهذا كله منتفي بحق الله لا يعجزه شيء، هو قادر على كل شيء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وأما إذا حصل عجز كليا فهذا نقص واضح، هذا نقص. وكذلك لو حصل ولو من بعض الوجوه هو عدم القدرة على بعض الأشياء فهذا أيضا مال إخوان نقص، لأن يعني مال إخوان القدرة الكاملة هو مال إخوان القدرة على كل شيء، واختلالها كليا أو جزئيا هذا نقص في حق مال إخوان في حق يعني ماذا من ثبت منه هذا الوصف، إما العجز التام أو العجز مال إخوان النسبي، والله عز وجل قادر على كل شيء لا يعجزه شيء بحال من الأحوال. قال فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به والجهل، ولهذا قدرة الله عز وجل قدرة الله سبحانه وتعالى إثبات القدرة يلزم منه بالدلالة العقلية الصريحة وهي دلالة اللازم أن الله عز وجل يكون ما يقال عالما مريدا، وهذه صفات تثبت باللزوم العقلي باللزوم ما يقال عقلي، لأن القادر لا يكون قادرا إلا يعني ما يقال لكمال قدرته وانتفاء العجز عنه من كل وجه ولكمال علمه ولما يقال كمال إرادته، لأنه لو لم يكن في علمه كاملا فالقدرة على الإيجاد والخلق مبنية على ما يقال على سبق العلم والإحاطة والإرادة، فإذا انتفت أو نقصت كان هذا موجبا لنقص ما يقال لنقص القدرة على الفعل وعلى ما يقال وعلى الإيجاد. فلهذا يعني عدم العجز إما لضعف في الفاعل أو لعدم علمه، والله سبحانه وتعالى يعني منزه عن هذه النقائص، هو سبحانه وتعالى القوي الكامل في قوته والقادر الكامل في قدرته والعالم الكامل ما يقال والعليم الكامل في علمه والمحيط بكل شيء علما وقدرة وإحاطة وغير ذلك من صفات الكمال. قال والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، يعني بين القدرة والعجز تضاد، فإذا وجد أحدهما انتفى إيش الآخر، فإذا ثبت كمال قدرة والعلم ثبت انتفى إيش انتفى العجز، وإذا وجد العجز ولو من بعض الوجوه ثبت ما يقال أو انتفى الكمال في القدرة، انتبه ما يقال الكمال في القدرة، هذا معنى كونهما يعني ما يقال بينهما تضاد، هذا معنى كونهما بينهما تضاد، يعني إذا وجد أحدهما انتفى ما يقال الآخر، وإذا ثبت لله كمال القدرة انتفى العجز، وإذا حصل العجز ولو من بعض الوجوه فهذا يقتضي انتفاء كمال القدرة، وهذا كله بحق الله عز وجل ليس بحاصل، هو الكامل في قدرته الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله هو الخالق المدبر المصرف لشؤون عباده الكامل في صفاته. الكامل ماذا يفعل؟ في صفاته. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يلزم المشركين يعني بأن يفردوا بالعبادة كان مما ألزمهم به بيان كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال إيجاده وخلقه، فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني كيف تعبدون من هو عاجز، من هو مال إخوان عاجز وليس متصفا بكمال القدرة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذا كله من باب إثبات العين عند هذه الآلهة التي يعبدونها، والاستدلال بذلك على أنها لا تصلح أن تكون مال إخوان آلهة تعبد. ولهذا قال ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن جميع النقائص علوا كبيرا، فهو الكامل في صفاته سبحانه وتعالى وفي ذاته وأفعاله وأسمائه، له القدرة الكاملة وله العلم الكامل وله الإحاطة التامة بجميع بعباده، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعني ما إخوان يثبت في ذاته وفي أفعاله وصفاته نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. طيب بهذا القدر نكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.